بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أستاذ في هذه الليلة بسلسلة تاريخية معاد الأهداف من التاريخ الإسلامي، ونخرج في غزوة بدر الجزء الرابع مع فضيلة الشيخ منصور بن ناصر خطيب الحوض المشهور.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نعود والعود أحمد في هذه السلسلة المتعلقة بتاريخ الإسلام، وقد ابتدأناها بحياة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. والحدث الذي نحن فيه هو حدث عظيم، وهو الجزء الرابع منه. وهذا الحدث هو غزوة بدر الكبرى. ذكرنا تلك الأحداث، سبب هذه الغزوة وانطلاق النبي صلى الله عليه وسلم وجيش المسلمين من المدينة إلى بدر، ثم ذكرنا ما حصل لقافلة أبي سفيان، ثم خروج جيش المشركين، ثم التقاء الجيشين. تفاصيل كثيرة حصلت ذكرناها بشيء من الاختصار. ذكرنا في المجلس السابق حتى نربط الأحداث ببعض، بداية القتال وكيف بدأ القتال بين المسلمين وبين المشركين، وذكرنا بسالة المسلمين وإقدامهم أمام الكفار، وكيف كانوا يريدون إحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة. ولكن تعرفون، وذكرنا ذلك من قبل، أنه من ناحية العدة والعتاد لا يكون هناك أي مقارنة بين الفريقين، بين جيش المسلمين وجيش الكفار. جيش الكفار قرابة 1000 رجل، 1000 مقاتل، وجيش المسلمين 310 رجلا، حتى إن الأسلحة التي لديهم لا تقارن بأسلحة المشركين. ولكن بدأ القتال واستبسل رجال الإسلام في هذه الغزوة، ومع ذلك ومع هذه المقارنة نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكفتين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان وأبو بكر في القبة التي ضربت له، وذكرنا سبب هذه القبة التي يعني ضربت للنبي صلى الله عليه وسلم برأي من الصحابي الجليل سعد بن معاذ الأشهلي رضي الله تعالى عنه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى الكفتين، فئة قليلة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة كما وصفهم الله عز وجل، وهنا يظهر صدق الالتجاء إلى الله عز وجل. عند المصائب يا عبد الله، عند الابتلاء، عند الأمور التي تصيبك، لا ملجأ ولا منجأ من هذه الأمور إلا بالتوكل على الله عز وجل والالتجاء إليه، ودعاء دعاء الله عز وجل هو الأول في كل شيء. لا تجعل الدعاء هو آخر شيء إذا أصابتك المصيبة، بل أول شيء تجعله هو التعلق بالله ودعاء الله عز وجل. وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر. في بداية المعركة انطلق المسلمون في القتال، والنبي صلى الله عليه وسلم يرى الصحابة، ثم يرفع يديه النبي صلى الله عليه وسلم مبتهلا داعيا الله عز وجل. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الرواية الصحيحة يرى الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فاستقبل القبلة صلوات ربي وسلامه عليه. تخيلوا الآن المعركة ووادي بدر، وقد التقى الجيشان 300 في مقابل 1000. استقبل النبي صلى الله عليه وسلم القبلة ومد يديه رافعا يديه إلى الله عز وجل، رافعا يديه إلى السماء، يهتف بربه عز وجل. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول وأبو بكر بجانب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الصحابي الجليل الذي لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم لا سفرا ولا حضرا، وكان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وماله رضي الله تعالى عنه. كان يدعو الله عز وجل نبينا صلى الله عليه وسلم قائلا: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آت ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. هذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يعيد ويكرر هذا الدعاء، رافع يديه إلى الله عز وجل، ومن شدة رفع يدي النبي صلى الله عليه وسلم مبتهلا إلى الله عز وجل سقط رداء النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بجانب النبي صلى الله عليه وسلم. فأتى أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ رداء النبي فألقاه على منكبيه. شوف لصوق أبي بكر رضي الله تعالى عنه بالنبي صلى الله عليه وسلم. أخذ الرداء البشت، إذا سقط من المنكبين أخذه أبو بكر رضي الله تعالى عنه فوضعه على منكبي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم التزم النبي صلى الله عليه وسلم من ورائه. كيف أنت لك صديق ويسقط الرداء والبشت من ورائه فتضعه فتلتزمه، تضع يديك على منكبيه كأنك تؤيده، كأنك تصبره، كأنك تقول له كلمة في خاصة نفسه. ثم قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف العظيم، والصحابة يتقاتلون في الميدان، قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: يا نبي الله، كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك. انظر إلى هذه الكلمة التي صدرت من أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وهذا يدلك على اليقين بما قاله الله عز وجل. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ولذلك في بعض الأحيان قد يحلف الإنسان على غلبة الظن يقسم على الله عز وجل، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وتعرفون إن من الناس من لو أقسم على الله لأبره. تخيل يقسم على الله عز وجل، يقول والله سيحصل كذا. هذا الأمر ليس تألم على الله عز وجل، بل هو نابع من صدق الإيمان ومن باب غلبة الظن بأن الله عز وجل سيصدقك فيما قلت. وحصلت هذه لبعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وقد ذكرناها من قبل في بعض المجالس. فقال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات، فأنزل الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم في تلك اللحظة قوله عز وجل: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. فأيد الله عز وجل الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف بالملائكة يقاتلون معهم في الميدان مردفين، يعني واحد إثر الآخر، واحد وراء الثاني ينزل في المعركة، الأول ثم الثاني ثم الثالث، هذا معنى مردفين. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. فدليل على سرعة استجابة الله عز وجل لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء الصحابة. يقول علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل. يقاتل في الميدان علي بن أبي طالب، ثم بعد ذلك يريد أن يقترب من خيمة النبي وينظر هل هناك من الكفار من هجم على هذه الخيمة، هل النبي عليه الصلاة والسلام ما زال في الخيمة. يقول: ثم أرجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأنظر. يقول: فجئت فأجده وهو ساجد يقول: يا حي يا قيوم لا يزيد عليها. سجد النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم. انظر إلى صدق الالتجاء إلى الله عز وجل. كرر الدعاء، لا تمل من الدعاء، كرر الدعاء مهما أصابك. فالله عز وجل يحب أن يرى من عبده هذا التضرع وهذا الذل بين يديه. والنبي صلى الله عليه وسلم بعدما سجد ووضع الرداء على كتفيه ومنكبيه أبو بكر سجد لله عز وجل متضرعا وكان يدعو الله عز وجل. يقول علي لما دخلت عليه أسمعه فقط يقول يا حي يا قيوم، يقول لا يزيد على ذلك. قال فرجعت إلى القتال، الحديث بالمستدرك عند الحاكم، فرجعت إلى القتال ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك. يعني كم الفترة؟ إذن هناك مدة في هذا الأمر. يقول وإلا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. قال ثم ذهبت إلى القتال ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، فلم يزل يقول ذلك حتى فتح الله عليه. فمرة كان يدعو كما يقول ابن كثير وغيره من أهل العلم في البداية والنهاية، فمرة كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم واقفا، ومرة وهو جالس، ومرة وهو ساجد. انظروا إلى شدة تضرع النبي صلى الله عليه وسلم. لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه وأنزل الله عز وجل عليه هذه الآيات مبشرا النبي صلى الله عليه وسلم بنزول الملائكة وأن الملائكة يقاتلون مع المسلمين في هذه المعركة، خرج النبي صلى الله عليه وسلم من قبته، خرج النبي صلى الله عليه وسلم من خيمته وهو يثب في الدرع، يعني ينهض بسرعة، لابس الدرع النبي عليه الصلاة والسلام وثقيل على البدن حديد، والنبي عليه الصلاة والسلام ينهض سريعا وهو خارج من الخيمة خارج من القبة وهو يقول صلوات ربي وسلامه عليه سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. وهذا الحديث في صحيح البخاري. خرج النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة، ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم قبضة من التراب، نزل النبي صلى الله عليه وسلم الآن ميدان المعركة كان في القبة، ثم خرج بعد بشرى الله عز وجل له وبعد نزول هذه الآية، خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى ميدان المعركة ثم أخذ قبضة من التراب من المعركة فرمى بها في وجوه القوم. رمى النبي صلى الله عليه وسلم هذه القومة ناحية الكفار، فما من المشركين كما جاء في الرواية أحد إلا أصاب عينيه وفمه تراب من تلك القبضة. جميع المشركين إلا وأصابهم، سواء من قتلوا سواء من هربوا سواء من هزموا، إلا وأصابه من أنفه من وجهه من فمه من هذه القبضة بفضل الله عز وجل. فأنزل الله عز وجل وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، رمى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الله عز وجل هو الذي سدد الرمي. فإذا استعنت فاستعن بالله عز وجل، وإذا سأل فسأل الله عز وجل. هذا كله من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. هنا قاتل النبي، نزل إلى الميدان وقاتل النبي صلى الله عليه وسلم قتالا عظيما، بل كان الصحابة في غزوة بدر يلوذون في بعض الأحيان بالنبي صلى الله عليه وسلم، يرى النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة يقاتلون فيذهب ويقاتل عنهم فيلوذون خلف النبي صلى الله عليه وسلم. يقول علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وهذا في المسند وهو بسند صحيح، يقول لقد رأيتنا يوم بدر. بعض الناس يمكن ما اطلع على بعض الروايات من شدة قتال النبي صلى الله عليه وسلم، نزل الميدان وقاتل النبي صلى الله عليه وسلم وكان يرى أين الثغر الذي يريد أن يقاتل فيه حتى يدافع عن الصحابة، فيذهب فيقاتل فيلود الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم. يقول علي بن أبي طالب كما في المسند، يقول لقد رأيتنا يوم بدر ونحن نلوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أقربنا إلى العدو، يعني ما كان بعيدا فقط بل كان أقرب المسلمين جيش المسلمين إلى العدو. قال وكان من أشد الناس يومئذ بأسا، شدة في القتال صلوات ربي وسلامه عليه. وكذلك كان أبو بكر يقاتل بجانب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن كثير وغيره من أهل العلم لما علقوا على بعض هذه الأحاديث قالوا فكان أبو بكر أشجع الصحابة في جيش المسلمين، الأشجع كان النبي ثم كان أبو بكر هو أشجع الصحابة رضي الله عنه. وكان، شوف ماذا يقول أهل العلم، وكان كالظل للنبي صلى الله عليه وسلم لا يهوي أحد إليه إلا أهوى عليه بسيفه. كيف يدافع عن النبي؟ ما يجعل أحد يذهب وراء النبي حتى يضربه بالسيف إلا وهو يهوي بسيفه رضي الله تعالى عنه. وأبلى الصحابة بلاء عظيما، كما قلنا بشر الله عز وجل النبي والصحابة بنزول هذه الآيات بنزول الملائكة. قال الله عز وجل: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، اقطعوا الرؤوس اقطعوا الأيدي. فهنا الملائكة بدأوا ينزلون إلى ميدان المعركة. أمد الله عز وجل المسلمين في هذه الغزوة في بداية الأمر وبشرهم بألف من الملائكة، ثم زاد العدد فكان 3000 من الملائكة، ثم زاد العدد حتى كان 5000 من الملائكة. يقول الله عز وجل في كتابه العظيم: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. بشرهم الله بألف من الملائكة مردفين واحد إثر الآخر، ينزل الملك ثم وراءه الملك ثم وراءه الملك ثم وراءه الملك إلى ميدان المعركة. بلغ المسلمين في هذه الأحداث أن كرز ابن جابر الفهري، وهذا أسلم بعد ذلك رضي الله تعالى عنه ولكن كان وقت غزوة بدر كان كافرا، أن هذا الرجل سيمد المشركين بمدد. حين نزلت الملائكة ثم سمعوا أخبار أن هناك من يريد أن يأتي بكتيبة عظيمة أيضا وتقاتل مع المشركين، هنا أنزل الله عز وجل الآية: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقولوا للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3000 من الملائكة منزلين. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5000 من الملائكة مسومين، وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. لما بلغت يعني كرز الذي يريد أن يأتي بالجيش والكتيبة مدد للمسلمين، استغاث المسلمون بالله عز وجل، فهنا أتم الله عز وجل عليهم العدد 3000. كانت البشرى 1000 من الملائكة، ثم استغاث المسلمون بالله عز وجل: يا الله يا رب، فأمدهم الله عز وجل 3000. ثم استعان الله المسلمون بالله عز وجل فأتم الله عز وجل العدد 5000 من الملائكة 1000، ثم أتمهم 3000، ثم أتمهم الله عز وجل 5000. هذا ما حصل في نزول الملائكة. لما نزلت الملائكة بالنصر ورآهم النبي صلى الله عليه وسلم في وسط المعركة، خفق النبي صلى الله عليه وسلم خفق في المعركة، خفق يعني كأنه أتى النبي عليه الصلاة والسلام النعاس والسنة النوم، خفق النبي صلى الله عليه وسلم خفقة ثم هب، مثل النعاس الذي يأتي في المعركة والنوم الذي يحصل للإنسان ولكن قليل وخفيف، ثم هب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أفاق النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وكان بجانبه أبو بكر: قال أبشر يا أبا بكر، أتاك نصر الله، هذا جبريل آخذ بعنان فرسه يقوده على ثناياه النقع. هذا جبريل وهو على الخيل وعلى الفرس وعليه الغبار النقع، يبشر من؟ أبا بكر رضي الله تعالى عنه. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم حين نزلت الملائكة ويراهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذا جبريل آخذ برأس فرسه عليه أداة الحرب. حتى جبريل عليه الصلاة والسلام قد لبس أداة الحرب. كان المدد كثير، وما حصل من الملائكة في هذه الغزوة كثير جدا، والروايات التي يعني وردت في هذه الغزوة كيف كانوا يقطعون الرؤوس وكيف كانوا يأسرون أيضا من المشركين، فكانت كثيرة كثيرة جدا. لما نزلت الملائكة كان هناك في صف المشركين وقد أتى بصورة رجل عدو الله إبليس، وذكرنا أنه كان هو الذي هيج المشركين للخروج إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في صورة سراقة ابن مالك. لما رأى عدو الله إبليس الملائكة تنزل، هنا عرف أن المسألة لن يكون فيها انتصار للمشركين على المسلمين. لما رأى عدو الله إبليس وجاء كما قلنا بصورة سراقة ابن مالك المدلجي، رأى جند الله تنزل الآن إلى ميدان المعركة. فر إبليس من المعركة ونكص على عقبيه، فهنا المشركون يرونه بصورة سراقة ابن مالك. فقال المشركون لإبليس عدو الله: كيف يهرب الآن من المعركة وهو الذي هيجهم وشجعهم للخروج إلى هذا المكان؟ فقالوا له: إلى أين يا سراقة؟ جاء في سورة سراقة: إلى أين يا سراقة؟ ألم تكن قلت إنك جار لنا لا تفارقنا؟ فقال إبليس عدو الله: إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله والله شديد العقاب. والآيات ذكرها الله عز وجل في كتابه العظيم. هنا عرف الحق، قال: إني أرى ما لا ترون، قال: إني أخاف الله والله شديد العقاب، يريد أن يهرب حتى لا تقتله الملائكة في ميدان المعركة. هنا شد المسلمون على الكافرين شدة عظيمة، فبدأوا يقتلون منهم. بعدما فر إبليس الذي جاء في صورة سراقة ابن مالك، أقبل أبو جهل، حين أبو جهل أيضا من صناديد قريش وكان يقاتل في وسط المعركة، ويرى سراقة بدأ يهرب خارج ميدان المعركة. هنا أقبل أبو جهل على أصحابه على المشركين يشجعهم بالإقدام ناحية المسلمين وعدم الفرار، وكان يتوعد المشركين ويقول بعض الأبيات. يرتجز أبو جهل وكان من صناديد قريش. اجتمعت بنو مخزوم، لأن أبا جهل من بني مخزوم، اجتمعت بنو مخزوم ويعرفون أنه من أشراف بني مخزوم. اجتمعت بنو مخزوم حول أبي جهل حتى لا يخلص إليه أحد من المسلمين، لأنه يعتبر ماذا؟ من صناديد قريش، ويعتبر هدفا للطرف الآخر للمسلمين. فبنو مخزوم بدأوا يحيطون بأبي جهل ألا يصيبه أحد من المسلمين بشيء. عتبة بن شيبة قتل، عتبة بن ربيعة قتل، شيبة بن ربيعة قتل. بدأ صناديد قريش أمام أعينهم يقتلون، فالآن هم يخافون على هذا الشريف من أشراف بني مخزوم. ولكن أبا جهل يا أخوان لم يترك من شجعان المسلمين، بل لم يترك من فتيان المسلمين الشباب الذين حضروا هذه المعركة. اسمعوا إلى هذه القصة بتفاصيلها، ماذا حصل لعدو الله أبي جهل، هذا الذي قد جاءت بعض الروايات وإن كان فيها ضعف أنه فرعون هذه الأمة. أبو جهل الذي كان شديد العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم، بل هو قائد المشركين وهو الذي مسك بأيدي المشركين حتى يخرجوا ويصلوا إلى بدر، بل كانت المشورة أن يرجعوا لما وصلوا إلى الجحفة وعرفوا أن أبا سفيان قد نجا بالقافلة. تشاوروا أن يرجعوا، قال: والله لا ترجعوا حتى نصل بدرا ونذبح من الجزور وتغني القيان ونشرب الخمر وتسمع بنا العرب يريد أن يأتي. انظروا ماذا حصل لعدو الله أبي جهل. يقول عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه، يقول: بين أنا واقف في الصف يوم بدر، في صفوف الآن المقاتلون، يقاتل هنا ثم ينتهي من هذا المكان ثم يذهب إلى الزاوية الفلانية، يقول: أنا الآن واقف في وسط المعركة والقتال حامي. يقول: فنظرت عن يميني وشمالي فإذا أنا بغلامين من الأنصار حديثة أسنانهما. يقول: طالع يمين ويسار ولا هناك غلامان يعني في 16 في 17 شباب من شباب المسلمين، يقول: توهم صغار حديثة أسنانهما. يقول تمنيت أن أكون بين أضلع منهما فغمزني أحدهما. الأضلع يعني الأشد والقوي، كل واحد يعني أشد من الثاني. يقول فغمزني أحدهما، جاني واحد اثنينهم جو واحد يعني نغزني هكذا يبي يكلمني، تعرفون المعركة والكل مشغول، فنغزني يريد أن يسألني شيئا. قال فغمزني أحدهما فقال يا عم، وانظر إلى الأدب في الحوار، عبد الرحمن بن عوف كبير في السن وهؤلاء في 16 في 17، وكيف يكلم الآخر الذي هو أكبر منه وفي وسط المعركة. فقال له يا فلان ولا يا كذا، قال له يا عم، قال هل تعرف أبا جهل؟ حنا من الأنصار، ما في وسائل تواصل، ما في تويتر صورته تطلع عشان نعرفه، صح ولا لا؟ وأنت من أهل مكة، حنا بس نبي نعرف وين هذا من كفار قريش أبو جهل. يقول استغربت يعني من هذا السؤال، قال يا عم أتعرف أبا جهل؟ قال فقلت نعم، ما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ شو اللي تبي منه؟ وانظروا أيضا التلطف في العبارة من عبد الرحمن بن عوف لهذا الغلام، يا ابن أخي. قال أخبرت، وانظر إلى هذه الهمة العظيمة، وانظر إلى حب النبي صلى الله عليه وسلم مهما كان، هذا هو القائد الأعظم. هذول الشباب يعني الهدف، القائد الأعظم للمشركين، ما هو هدف واحد صغير يقول لي والله أطق لي ناقة لهم، أذبح ناقة حتى ما يهربوا عليها، يريدون الهدف ماذا؟ هو القائد الأعلى للمشركين. طيب لماذا؟ يقول قال أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يمكن واحد يسمع فلان يسب النبي عليه الصلاة والسلام ما يتغير وجهه، احنا ما نقول لك روح اضربه، ولكن يقع في القلب أمر عظيم. بعضهم ينشر بعض الأمور التي فيها سب للنبي عليه الصلاة والسلام، اكتب هذه الأمور، كيف يعني يسوغ لك هذا الأمر أن تنشر شيئا فيه سب للنبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. كلام عظيم، يقول والله إن عرفته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. يا أنا ياهو، مستحيل يمر عندي ياهو ميت يا أنا ميت. يقول عبد الرحمن بن عوف وهو يحدث بهذا الحديث، يقول فتعجبت لذلك. يقول من اللي يقولها؟ واحد حنا نسميه عندنا بالعامية بالتعش، بالتعش الحين نايم خامد ليل ليل، لا صلاة فجر، لا صلاة ظهر، لا صلاة عصر، لا صلاة كذا، انقعد سرد الصلوات كلها على بعض، وإذا قلت شيء قالت لأمه تو صغير يا أبو فلان، يلا فك نفسك الحين، هذا شنو بالتعش؟ لا، أين التربية؟ إذا التربية ما كانت وهو صغير، التربية وهو إلى الآن في الناشئة، والله إذا كبروا ما تستطيع السيطرة عليها. بنت صغيرة تكبر 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 مو محجبة، تخرجت من الثانوية مو محجبة، يقول الأبو الحين بحجبها، خلاص ما تستطيع الآن، هي عندها رأي وقوية الرد. طبعا أنا ما أقول خلاص يعني انتهي من الأمر، ولكن أقول لي يصعب هذا الأمر إن لم يتربى الإنسان وهو صغير على هذه الأمور، يصعب وهو كبير إلا أن يشاء الله عز وجل. ولذلك يحتاج الإنسان أن يربي الناشئة على طاعة الله عز وجل، على حب الشريعة، على الحشمة، على الحياء، على الخلق الطيب. بعض الناس أهم شيء عند الدراسة، إذا كان فالح في الدراسة يفتخر فيه بالمجالس، أمر طيب، ولكن تحتاج مع الدراسة الخلق الطيب، الدين، الصلاة في المسجد، العقيدة السليمة، كل هذه أمور ينبغي على الإنسان أن يحرص عليها، سواء من الرجال أو من النساء. أولياء الأمور، ترى ولي الأمر ما هو الرجل فقط، ولي الأمر ما هو الأم فقط، لابد أن يتعاون الأم والأب على تربية هؤلاء الناشئة. يقول فتعجبت لذلك، فغمزني الآخر، ولا الثاني ترى هم عنده شيء بجعبته يريد أن يقول، يريد أن يقدم. قال فغمزني الآخر فقال لي مثلها، نفس الكلام الذي قاله الأول قاله الثاني لي، قال فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يجول في الناس. ولا هذا أبو جهل بعيد هناك ويتمشى بين ماسك سيف الآن ويقاتل هنا ويقاتل هنا، وبنو مخزوم حوله خايفين عليه وهو الآن يقاتل. أقدموا أقدموا، يريد ماذا؟ عدم الفرار من المعركة. قال فقلت ألا إن هذا صاحبكم الذي سألتماني. شفتوا هذاك اللي البعيد، الزول البعيد هذاك، هذا أبو جهل اللي شاهد سيف الآن ومقدم يريد القتال. يقول عبد الرحمن بن عوف قال فابتدراه بسيفيهما مباشرة الآن، قال فضرباه حتى قتله. يقول مباشرة ولا هم راكضين ناحيته، ما هم أحد. يقول مباشرة فضرباه كل واحد بالسيف، ولا أبو جهل ماذا؟ ساقط على الأرض. في رواية لعبد الرحمن الصحيحة أيضا يقول فشد عليه مثل الصقرين حتى ضربه، ما له لا يمين ولا يسار. تعرف الصقر شلون يذهب إلى الفريسة مباشرة؟ تعرف شلون يضرب ويروح بعيد؟ بعض الناس يقول كيف حوله بنو مخزوم وكذا، هذا ترى السرعة، يعني احنا ما نريد ولكن نقرب الصورة لكم، ترى عادي مفاجأة، يذهب سريع 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 ثم يضربه بالسيف ويشق حتى أبناء عمومته. هذا شيء واقعي، لا تقول بعيد المنظر، لا لا هذا قريب. قال مثل الصقرين، ما تشوفون الصقر لما يضرب الفريسة الحبارة ولا غيرها يضربها ثم يروح بعيدا ثم يرجع مرة أخرى؟ قال مثل الصقرين. يقول فشد عليه مثل الصقرين حتى ضربه صقر مباشرة، ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه. يقول عبد الرحمن ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال أيكما قتله. لما راحوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام الآن يسألهم يعني اثنينكم ضربتموه، كل واحد يقول أنا ضربته. تعرف اللي اثنين في نفس اللحظة كلهم يريد الضربة حتى يقتلاه، ذهب فقال أيكما ضربه، فقال كل واحد منهما أنا قتلته. هذا يقول أنا قتلته والثاني يقول أنا قتلته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل مسحتما سيفكما؟ هل مسحتم السيف؟ خلينا نشوف فيه دم ولا لا. فقال لا يا رسول الله. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم في السيفين فقال صلى الله عليه وسلم كلاكما قتله سلبه لمعاذ ابن عمرو ابن الجموح. هنا أقر النبي صلى الله عليه وسلم أن كليهما قد قتل أبا جهل والسلب لمعاذ ابن عمرو ابن الجموح. كان معاذ كما جاء في روايات، وهذا ذكره ابن حجر في فتح الباري، كان في رواية معاذ ابن عفراء ومعاذ ابن عمرو ابن الجموح كلاهما من الأنصار، وفي رواية كلاهما ابن عفراء. سيأتي الكلام عليهما أن اللذين قتل أبا جهل ابن عفراء، وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالسلب للسابق إلى إثخانه، كلاهما ضربه كلاهما قتله ولكن السلب لمن كانت ضربته أثخن من الآخر، يعني أقوى وأشد من الآخر. هنا فر المشركون، أخذت جموع المشركين بالهروب، نزلت الملائكة وتقاتل مع المسلمين وشد المسلمون في القتال. بدأت الآن جموع المشركين تهرب وتنسحب من أرض المعركة ويتركون الركاب ثم يهربون في بين الجبال راجعين إلى مكة. كان أمية ابن خلف الجمحي من أشد أعداء الإسلام. هنا بدأ الآن، أنا أذكر لكم باختصار بعض الأحداث وإلا الأحداث كثيرة جدا، وذكرتها في كتابي غزوة بدر الكبرى بتفاصيلها، ولكن أهم الأحداث نذكرها. بدأ المسلمون الآن الذي في أرض المعركة ولم يستطع الهروب بدأ يقبضون عليه ويأسرونه. كان أمية ابن خلف الذي كان يعني شديد العداوة للمسلمين في بداية الإسلام وكان هو الذي يعذب بلال ابن رباح في بداية الإسلام. كان بلال مولى لي أمية بن خلف، أمية بن خلف الجمحي، وأخو أمية الرجل الوحيد الذي قتله النبي صلى الله عليه وسلم بيده في غزوة أحد في السنة الثالثة من الهجرة. من هو؟ أبي بن خلف، هو أخو أمية بن خلف. أمية بن خلف هو الذي كان يعذب بلالا في بداية الإسلام. كان بينه وبين عبد الرحمن بن عوف عهد سابق، يعني كانوا قبل الإسلام بينهم عهد وبينهم صداقة، تعرفون هذا من قريش وهذا من قريش. فأخذ عبد الرحمن بن عوف رأى أمية بن خلف في المعركة فأخذه أسيرا، هو وابنه علي. أمية بن خلف له من الأولاد والأبناء علي، وله من الأبناء صفوان، صفوان ابن أمية. هل يحضركم حديث فيه صفوان ابن أمية؟ صفوان ابن أمية متى أسلم؟ أسلم بعد الفتح، وهو الذي استعار النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفتح، استعار منه أدراعا أدرعا حتى يقاتل في حنين. قال أغصبا يا محمد؟ قال بل عارية مضمونة. حديث حتى نربط الحد. وأسلم بعد ذلك، أعاد النبي صلى الله عليه وسلم الأدرع لصفوان بن أمية، ولكن حتى نربط الأحداث الآن في هذه المعركة من أسر الآن؟ أسرهم أمية بن خلف وابنه علي بن أمية بن خلف، أسرهم عبد الرحمن بن عوف، وأسرهم ما قتلهم للعهد السابق، للصداقة السابقة بين عبد الرحمن بن عوف وبين أمية بن خلف الجمحي. يقول عبد الرحمن بن عوف، والحديث في الصحيح في البخاري، الحادثة يعني عظيمة، يقول فلما كان يوم بدر خرجت إلى جبل لأحرزه حين نام الناس. يحرز من في سياق الحديث حتى يأخذ أمية ابن خلف ومعه ابنه علي، خلاص أسرا حتى يأخذهم ولا يراهم الناس فيقتلونهم من ضمن قتلى المشركين. يقول لما أخذت أمية بن خلف ومعه ابنه علي أبصره بلال رضي الله تعالى عنه، فخرج بلال حتى وقف على مجلس من الأنصار. يقول أخذتهم الحين الاثنين وأنا أخذت لي زاوية ما يراني أحد، شو أنا ودي تتصورون شو اللي صار. يقول الآن خلاص بدأ الصحابة يأسرون واللي مرتاح جالس، لأن فر الكفار الآن، فتلاقي واحد ورس جرة من خش، واحد ورس خرة، لأن خلاص الآن إذا احتمال يقتل واحتمال يؤسر ما يدري عن نفسه. يقول أنا وجدت في طرف الجبل أمية وابنها علي فأخذتهم الآن بعيدا ما في أحد يشوفهم، هذو كانوا من أشد، يعني خاصة أمية من أشد المشركين على النبي والصحابة في بداية الإسلام، وكان يعذب بلال، هو الذي يضع الحجر الكبير على صدر بلال، ويقول أحد الأحد حتى اشتراه أبو بكر رضي الله تعالى عنه. يقول فأخذت أمية وابنه علي، يقول وهناك بلال، يقول بلال شافني من بعيد ولا معاي منه، هي العين على من؟ مو على علي، العين على أمية، هو المشكلة الآن. يقول الحين ما يدري شو يسوي بلال، يقول راح شاف لمجموعة من الأنصار قاعدين خلاص رايحين بعد الغزوة، هرب المشركون، تلاقي بعض المسلمين يروح يدور ورا فجرة قد يلاقي له مشرك ورا صخر، خلاص الآن ميدان المعركة، فهرب الكل واللي تلاقي من خشل لأنه يخاف يطلع يشوفون المسلمين. يقول فرآه بلال رضي الله تعالى عنه، قال فانطلق فوقف على جمع من الأنصار رضي الله تعالى عنهم، فقال أمية بن خلف لا نجوت إن نجا أمية، أمية بن خلف لا نجوت إن نجا، هذا اللي أبي أنا، يمكن المعركة كلها هذا هو رأس البلاء. يتذكر ما حصل في تلك السنوات السابقة وماذا كان يفعل من تعذيب بلال رضي الله تعالى عنه. هنا خرج بلال رضي الله تعالى عنه، ومثل ما نقولها عندنا بالعامية إن كانت يعني صحيحة، اللي هو هيجهم شيشهم عليه. الآن تعالوا معاي فلان وفلان، أمية بن خلف الآن معه عبد الرحمن بن عوف. يقول عبد الرحمن: فخرج بلال معه فريق من الأنصار في آثارنا. يقول كان الحاشم أنا ماسك، ما يبونه، يبون أمية. يقول قلت لهم يلا انحاشوا، يقول وحنا نركض والأنصار وبلال على رأسهم، بلال ورانا. يقول فلما خشيت أن يلحقونا، الحين نركض حنا هم يبونهم. يقول الآن أمية ومعه من؟ علي. الآن يقول ورانا يركضون الأنصار مع بلال رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. قال فلما خشيت أن يلحقونا، واسمع بلال يقول أمية، إذن يبون أمية، يقول خلفت لهم ابنه لأشغلهم، يمكن ينشغلون فيه. يقول فجريت علي، يعني خلك أنت وراه، يقول كملت بالركض أنا وأمية، يقول لأشغلهم، يقول فقتلوه. أبد هو في المقابل طعنوه، مات علي وكمل وراء عبد الرحمن وراء أمية بن خلف. يقول ثم أبوا حتى يتبعونه، لهم ركض وراء عبد الرحمن بن عوف وأمية بن خلف. قال وكان رجلا ثقيلا، كان متين أمية بن خلف، كان ثقيلا جدا حتى ما استطاعوا أن يقطونه في البير، يعني كان ثقيلا جدا، فالنبي عليه أمر بالحجارة أن تكون عليه حتى لا ينتن الجثة، فكان رجلا ثقيلا. قال فلما أدركونا، ايش قال لها عبد الرحمن بن عوف؟ خلاص وصلوا وقربوا. فيقول قلت لي لأمية أبرك، أبد انبطح على بطنك، فنشوف حل ثاني الآن. يقول فبرك فألقيت عليه نفسي لأمنعه، يقول قلت له أبرك برك، يقول عشان لا يطقونه بالسيف، يقول فألقيت نفسي عليه. شلون هو منسدع الحين؟ يقول وحذفت نفسي عليه، طبعا هو متين، يقول حذفت نفسي عليه عشان ما يضربونه الآن، خلاص يعني يا جماعة خلاص لا أحد يضربه. يقول فتخللوه بالسيوف من تحتي حتى قتلوه. حين طالع شوي زند مني شوي هني بطنه كرش، يقول بدأوا يطقونها، أنا يقول مسويها، يقول فبدأوا يتخلونه بالسيوف، يقول يضربونه. قال حتى قتلوه وأصاب أحدهم رجلي بسيفه، يعني من شدة الضرب حتى جتني طقة خفيفة بالسيف على رجلي، ولكن قتلوه وهو تحت عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه. طبعا حصل ما حصل والأحداث كثيرة، حتى أن أبا جهل يعني مات من يعني آخر ما حصل بينه وبين عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في نهاية المعركة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينظر ما حصل لأبي جهل. وذكرنا يعني من قبل ما حصل من الشابين لما ضرب فأثخناه، يعني ضرب أبا جهل فأثخناه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتأكد من خبر أبي جهل أين مكانه، قد يكون نعم ضرب ثم أخذه المشركون فرجعوا به إلى مكة مثلا. ففيما ذكر من الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ينظر لنا ما صنع أبو جهل، من يشوف لنا إيش صار في أبي جهل. انطلق ابن مسعود، عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، فوجده قد ضربه ابن عفراء كما جاء في هذه الرواية حتى برك، فأخذ ابن مسعود رضي الله تعالى عنه بلحييه فقال أنت أبو جهل، فبرك عليه وأخذ بلحيته ووجهه، قال أنت أبو جهل؟ فقال أبو جهل وهل فوق رجل قتلتموه أو قتله قومه؟ فلو غير أكار قتلني. شوف وهو في هذا المكان يقول فوقه عبد الله بن مسعود، الأكار يعني المزارع، وكان بعض العرب يزدر المزارعين، فقال لو غير أكار قتلني، يعني أنت الحين راح تخلص علي بالسيف، فلو غيرك أنت أريد يعني أحد أشرف منك يا عبد الله يقتلني وقتله تكون محمودة، يعني في وسط المعركة. في رواية ولما وضعت الحرب أوزارها أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلتمس أبو جهل، قال ابن مسعود: فوجدته في آخر رمق فوضعت رجلي على عنقه فقلت الحمد لله الذي أخزاك. فقال أبو جهل: إنما أخزى الله عبد بن أم عبد. أم عبد يعني أم عبد الله بن مسعود. قال: لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم. لمن الدائرة؟ هو طايح ما يدري الصائر. يقول له: يا رويع أنت ارتقيت مرتقى، شوف حتى في هذا المكان وهو متكبر متجبر، ولم ينفع ذلك. قال: لمن الدائرة؟ فقال ابن مسعود: لله ولرسوله. يقول ابن مسعود: فأقتلع بيضته عن قفاه فقلت: إني قاتلك يا أبا جهل. شلت البيضة الخوذة اللي لابسها، قلت: سأقتلك الآن. فقال أبو جهل، شوف الكبر والخيلاء حتى في آخر اللحظات، يقول: لست بأول عبد قتل سيده، أما إن أشد ما لقيته اليوم في نفسي لقتلك إياي، ألا يكون ولي قتلي رجل من الأحلاف أو من المطيبين، يعني من الأشراف الذين يقتلوني، أنت تقتلني؟ انظر إلى الكبر الذي وصل إليه. فضربه عبد الله ضربة ورفع رأسه بين يديه، ثم أخذ سلبه رضي الله تعالى عنه. هذا ما حصل في، يعني باختصار، لهذه المعركة العظيمة. وقد استشهد من الصحابة والمسلمين 14 رجلا، 6 من المهاجرين و8 من الأنصار، ونذكر أسماءهم لأن هؤلاء أبطال، وينبغي أن نتذكر هذه الأسماء العظيمة. 14 شهيدا في هذه المعركة العظيمة. شهداء المهاجرين: عبيد بن الحارث بن المطلب، هو من بني المطلب، ليس عبد المطلب، عبيدة ابن الحارث ابن المطلب. وفي بداية الكلام على هذه الغزوة ذكرنا ماذا حصل، كان من الذين يعني خرجوا للمبارزة مع كفار قريش، وانقطعت رجله، وبقي في يوم المعركة، وبقي 3 أيام في بدر، ثم لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مات في الطريق في وادي يقال له وادي الصفراء، فدفنه النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المكان. هو الذي انقطعت رجله فحمله حمزة وعلي رضي الله تعالى عنهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والدم يثعب من رجله رضي الله تعالى عنه. فقال: يا رسول الله، ألست شهيدا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى. فقال: ألسنا أحق بأبي طالب بقوله: ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل؟ أبو طالب كان في مكة يذود عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومما قال في النبي صلى الله عليه وسلم هذا البيت: ونسلمه حتى نصرع حوله، يعني ما نسلمه لكم يا قريش، حتى نصرع ونموت حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل، ما نفكر لا بأبنائنا ولا بنسائنا، فقط بالنبي عليه الصلاة والسلام. بس ما حصل في أبي طالب، مات أبو طالب على فراشه كما تعرفون في القصة. الآن الذي مات يصرع حول النبي من؟ عبيد بن الحارث. يقول: ألست شهيدا يا رسول الله؟ فأقول: بلى يا عبيد. فيقول: ألسنا أحق بأبي طالب من هذا البيت؟ ونسلمه حتى، والله ما نسلمكم، حتى نصرع حوله، صرع الصحابة حول النبي صلى الله عليه وسلم، ونذهل، ما فكرنا لا بأبنائنا ولا بالحلال. وهذه من أعاجيب الأقاويل في مثل هذه اللحظات. عبيد بن الحارث وعمير بن أبي وقاص أخو سعد بن أبي وقاص الصغير الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام: ارجع أنت صغير، فبكى رضي الله تعالى عنه، وكان عمره 16 سنة، فقال: ما لك تبكي؟ قال: يا رسول الله، أريد أن أذهب إلى القتال لعل الله عز وجل يرزقني الشهادة، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له ارجع، فقبله النبي صلى الله عليه وسلم. حتى يقول سعد في بعض الروايات: كنت أحمل حمائل سيفا، صغير كان، يقول كنت أشيل سيفا من ثقل السيف على عمير بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، وكان من أوائل الشهداء في هذه المعركة. ذو الشمالين، واسمه عمير بن عبد عمرو الخزاعي وهو حليف لقريش، وعاقل بن البكير الليثي أيضا حليف لقريش، ومهجع مولى عمر بن الخطاب، وكذلك الحارث بن صفوان الفهري من قريش. هؤلاء 6 من المهاجرين. أما شهداء الأنصار فسعد بن خيثمة وهو من الأوس، مبشر ابن عبد المنذر، طبعا سعد ابن خيثمة اقترع هو وأبوه من يروح المعركة لازم واحد يقعد مع النساء، وخرج سهم سعد الابن وقتل شهيدا في معركة أحد. جاء خيثمة قال يا رسول الله حصل ما حصل لابني، قال أريد أن أقاتل حتى استشهد، فاستشهد أبوه خيثمة في أحد. سبحان الله، الصحابة سير لوحدها تحتاج مجالس. سعد بن خيثمة من الأوس، مبشر بن عبد المنذر من الأوس، يزيد بن الحارث من الخزرج، عمير بن الحمام من الخزرج، رافع بن المعلى من الخزرج، حارثة بن سراقة من الخزرج، عوف بن الحارث بن عفراء من الخزرج، معوذ بن الحارث وهو بن عفراء من الخزرج. دفنهم النبي صلى الله عليه وسلم كلهم في بدر عدا عبيدة بن الحارث رضي الله تعالى عنه، قلنا مات في الطريق. أما المشركون فقد قتل منهم 70 وأسر 70، وعلى رأس الهلكة كما قلنا قائدهم أبو جهل. رمى النبي صلى الله عليه وسلم بعد انتهاء المعركة، جلس النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام في عرصة بدر، ثم لما أراد أن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقرابة 24 رجلا من صناديد قريش فرماهم في بعض آبار بدر، خاصة الآبار التي لا يشرب منها ماء، فرماهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآبار، ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. الأحداث كثيرة، ولكن لعلنا نختم بهذا، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذه الكلمات، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.